بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد ابن محمد ابن علي رحمه الله تعالى في السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، قال: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. وهذا كما تقدم من الفوارق بين حج التمتع وحج القران، وأن الذي يحج تمتعا يتحلل بعد العمرة ويصير حلالا، سواء كان اعتمر في ذي الحجة أو في ذي القعدة أو حتى في شوال، فإنه متمتع يتحلل. فإذا كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ينطلق الحجاج إلى منى، وسمي يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء ويروون إبلهم، يسقون الإبل، كانوا يحجون على الإبل فتستريح في منى وتشرب وتستعد للانطلاق إلى عرفة. والإهلال بالحج يوم التروية هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما الإمام مالك رحمه الله فيقول: من كان في مكة فالأفضل أن يهل بالحج من أول ذي الحجة، وقد فعل هذا بعض السلف، ولكن الصحيح أن الأفضل أنه يوم التروية لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يحرم بالحج إلا يوم التروية، اعتمر في الرابع من ذي الحجة اعتمر في الرابع من ذي الحجة، ثم بقي 4 أيام فأهل بالحج في اليوم الثامن. قال: أهل بالحج، وإهلاله بالحج من المكان الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكانه الذي يقطنه، ولا يلزم أن يخرج إلى الحرم. بعض الناس يظن أنه يوم التروية لا بد أن يكون الإحرام من المسجد، وهذا ليس بصحيح، فهو يحرم من مكانه الذي هو فيه. طيب، ويستحب له أن يفعل ما فعله في الميقات، يستحب له أن يفعل ما فعله في الميقات قبل الإهلال. وما هو الذي فعله في الميقات؟ أنه أولا يتنظف ويتحلل من المخيط والمحيط، ويغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام، هذه كلها تستحب متى؟ في الميقات، وتستحب يوم التروية عند الإهلال بالحج. كل ما كان قد فعله في الميقات يفعله قبل أن يهل بالحج، إلا أنه هناك يهل من الميقات وهنا يهل من أين؟ من مكانه. فإن جاء من خارج مكة فمن أين يهل بالحج؟ من الميقات، إن جاء وقت الحج من الميقات. لكن لو كان قد أحرم بالعمرة من قبل ووصل مكة فمن مكانه. طيب، افترضنا أنه اعتمر تمتعا ثم رجع وسكن في جدة من شوال أو من ذي القعدة، فجاء اليوم الثامن وهو في جدة، من أين يحرم بالحج؟ عندك يا عبد الله من محله. طيب، جدة ما هي ميقات، أحسنت، في مكانه، لأن جدة داخل المواقيت. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، هكذا الحديث، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طيب، ثم يتوجه إلى منى، والسنة أنه ينطلق إلى منى بعد شروق الشمس في اليوم الثامن لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخطأ ومخالفة السنة التبكير في الليل، بعض الناس يبكر في الليل، وخاصة اليمنيون ينطلقون بالباصات في الليل، لماذا؟ قالوا من أجل يحصلوا أماكن في المخيمات تصل منى مع الشروق والمخيمات ممتلئة. من أين جاءوا؟ قالوا جاءوا بالليل، وهذا خطأ. السنة أن يكون الانطلاق من مكة بعد شروق الشمس ولو حتى قبل الظهر، المهم الأفضل بالإجماع أن يصلي صلاة الظهر في اليوم الثامن أين؟ في منى، بالإجماع أن السنة أن يصليها هناك. وقال بعضهم لا بأس أن يتأخر، واستدلوا بفعل عائشة أنها تأخرت، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم وعامة الصحابة والسلف أنه بعد شروق الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت والصفا والمروة، رواه البخاري ومسلم. ولهما من حديث جابر بلفظ أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وهذا من الألفاظ التي استدل بها على الترتيب، استدل بها على ترتيب الطواف قبل السعي. وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فإذا انطلقوا إلى منى في اليوم الثامن سيصلون بها خمس صلوات. في يوم التروية يصل إلى منى فيصلي في منى خمس صلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر من اليوم التاسع. إذن كم صلوات؟ خمس. أين يصلي فجر اليوم الثامن؟ أحسنت، يصلي في المكان الذي هو فيه. طيب والذي ما زال في الطريق جاء من اليمن؟ يصلي في الطريق، المهم يصلي أينما كان، لا يشترط أن يصلي في منى. منى قلنا متى يبدأ الصلاة فيها؟ الظهر. لكن فجر يوم التاسع أين يصليها؟ في منى. هذه هي السنة، وليس هذا واجبا ولا شرطا. هذه الصلوات في منى والمبيت في منى مستحب وليس بواجب. فلو أن إنسانا تأخر هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، لكن هذه هي السنة، فيصلي هذه الصلوات الخمس بمنى. السؤال الذي بعده، هل يصليها قصرا أم يصليها تماما، وهل يجمع أو لا يجمع؟ الجواب يصليها قصرا في أوقاتها، يصليها قصرا في أوقاتها، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين، لكن في أوقاتها ما في جمع، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من الفوارق بين الصلاة في منى وفي مزدلفة كما سيأتي. فإن الصلاة في مزدلفة يكون فيها إيش؟ الجمع، والصلاة أيضا في عرنة يكون فيها الجمع، بينما الصلاة في منى ما فيها جمع، فيها قصر وكل صلاة في وقتها. طيب، وهل هذا القصر للسفر أم للنسك؟ فيه خلاف شديد بين أهل العلم، والأقرب أنه للنسك. لماذا؟ لأن أهل مكة ليسوا مسافرين، ومع ذلك يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، فهو للنسك. أما لو كان للسفر فسنقول من كان من أهل مكة لا يجوز له أن يقصر في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، لأنه ليس بسفر، لكن يقال هذا للنسك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وصلوا خلفه ولم يقل لهم أتموا صلاتكم، ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يقوم فيتم. طيب، قال فصل في بيان مناسك الحج. ثم بعد فراغه يأتي عرفة، وهنا المؤلف اختصر، والمراد بعد فراغه من إيش؟ من صلاة الفجر يوم التاسع. وهذه هي السنة، أنه ينتظر في منى حتى يصلي الفجر، ثم بعد ذلك ينطلق إلى جهة عرفة. نعم، ف فعلى عثمان اجتهاد رضي الله عنه، اجتهد أنه رأى أنه مقيم فأتم، لأنه كان معه أهله وتنى خيمة، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم حتى من الصحابة. فقوله ثم بعد فراغه، أي فراغه من أعمال يوم التروية والانتهاء من صلاة الفجر في يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، ينطلق إلى عرفة، هكذا يقال إلى عرفة، وإلا فإن السنة أنه لا ينطلق إلى عرفة من الصباح. قال ثم بعد فراغه يأتي عرفة صبح يوم عرفة، والسنة كما قال النووي بالاتفاق أن يخرج من منى بعد طلوع الشمس، كما أن السنة أن يخرج من مكة متى؟ بعد طلوع الشمس. ولو تقدم إنسان إلى منى قبل طلوع الشمس فحجه صحيح، ولو تقدم إنسان إلى عرفة قبل طلوع الشمس فحجه صحيح، لكن السنة أن يكون بعد طلوع الشمس بالإجماع، يصلي الفجر ثم يتهيأ وينطلق. إن كان يمشي مشيا فهذا بلا شك أنه ما سيتحرك من ضواحي منى إلا وقد طلعت الشمس، لكن الذين ينطلقون بالسيارات هؤلاء لو عجل بعد الصلاة سيمشي قبل طلوع الشمس. طيب، قال فيقف بها ملبيا مكبرا، وقد تقدم أنه يفعل عند الإحرام بالحج كما فعل عند الإحرام إيش من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، ويردد التلبية سواء في خروجه من مكة أو في بقائه في منى بعد الصلوات وغير أوقات الصلوات في الليل والفجر وبعد صلاة الفجر وعند انطلاقه إلى عرفة وهو يلبي، وهو يلبي. قال فيقف بها ملبيا مكبرا، ويجوز التلبية ويجوز التكبير، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن أنس رضي الله عنه لما سئل عن التلبية فقال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري ومسلم. وهذه المسألة قد نقل عليها الإجماع أنه يستمر في تلبيته إلى عرفة وله أن يكبر، خلافا للحسن البصري فإنه نقل عنه أنه يقطع تلبيته في غداة يوم عرفة، وهذا ليس بصحيح، فإن التلبية لا تنقطع حتى يرمي جمرة العقبة. التلبية كما تقدم معنا في العمرة من أين تبدأ؟ من الميقات إلى أين؟ إلى أن يبدأ في الطواف، وقال بعضهم إلى أن يرى الكعبة. ثم إذا بدأ بالحج تبدأ من أين؟ من يوم التروية حين يهل بالحج إلى أن يرجع إلى منى لرمي الجمرة، يستمر في تلبيته، وإذا رمى الجمرة توقف عن التلبية كما سيأتي. قال ويستحب في يوم عرفة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا قد جاء في حديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي، ومن حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، ثم ذكر هذا التهليل لا إله إلا الله وحده إلى آخره. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وليس محصورا في هذا التهليل، بل يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو حتى غربت الشمس، فإن تعب من الدعاء له أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل بغير الدعاء من الأذكار وما شابه ذلك. المهم يجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء في يوم عرفة، بقي أنه سيأتي التنبيه على أن المنطلق من منى في اليوم التاسع لا ينطلق إلى عرفة مباشرة، سيأتي والمؤلف ما أفصح عن هذا ولا وضحه أكثر، لكن سيأتي الحديث الذي فيه التفصيل. قال: ويجمع العصرين فيها، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى عرفة، فيها أي في عرفة، وهذا فيه نظر، فإن الجمع ليس بعرفة، الجمع بين الصلاتين ليس بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من منى فوصل إلى وادي عرنة، ثم وجد أنهم قد نصبوا له خيمة بنمرة، ونمرة وعرنة ليست من عرفة، فعرنة عبارة عن وادي فيه جبل يقال له نمرة، في ذلك المكان نصبت الخيمة، وعرنة تعتبر الحد الشمالي للحرم، فهي تعتبر آخر حد الحرم، وما بعد ذلك عرفة، وعرفة ليست من الحرم، فالسنة أن الحاج لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، بعد أن يصلي الظهر والعصر ويستمع للخطبة، ثم يدخل حدود عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطبة في عرفة سنة بإجماع أهل العلم، ليست بواجبة لكنها سنة، ولكن أهل العلم يقولون لشدة الزحام ولأن الناس لا يستطيعون البقاء في عرنة بكاملهم، فلا بأس أن يتقدم الحجاج إلى عرفة من الصباح، بل بعض أهل العلم كما سيأتي يرون أن الوقوف بعرفة من الصباح. قال: هل يشترط الحاج مثل ما اشترط في العمرة؟ نعم يشترط إذا احتاج إلى ذلك، كان مريضا أو له عذر نعم، أما ما عنده شيء ما يشترط. طيب، فالحاج ينطلق إلى كما سمعت عرنة إلى مسجد نمرة، وهناك تكون الخطبة والصلاة، فإذا زالت الشمس تقدم إلى حدود عرفة، لكن إن لم يتيسر له ذلك وخاصة إذا كان حاجا مع الحملات أو مع الباصات، فهذا لا يتسنى له البقاء في نمرة، لأنهم يأخذونه بالسيارات مباشرة إلى المخيمات بعرفة، فهذا لا شيء عليه ولو وقف من الصباح، لأنه سيقف بعد الزوال، إنما الخطأ أن يقف في الصباح ويرجع قبل الزوال، هذا هو الخطأ، أما إذا بقي إلى بعد الزوال فقد حصل المقصود، وإنما التقدم لشدة الزحام. قال: ويجمع العصرين فيها، والصواب كما سمعت أن الجمع يكون بنمرة، إلا من تقدموا للزحام فيجمعون في أماكنهم. وكيف يصنعون بالخطبة؟ الآن مسجد نمرة بعيد والمخيمات بعيد، فأنت ستصلي ظهر وعصر، طيب والخطبة التي يخطبها الخطيب هل تستمع لها؟ من تيسر له أن يستمع للخطبة فبها ونعمت، وإلا ليست بواجبة، وكيف يستمع لها وهي بعيد؟ بعضهم يأخذ له إذاعة فيها FM فيستمعها عن طريق FM، وبعضهم يجلس هكذا يصلي ظهر وعصر ويجلس يدعو الله ما دام أنه بعيد من المكان الذي فيه خطيب يوم عرفة. نعم، مسجد نمرة في جزء منه في عرفة وجزء منه في نمرة، وبعض الذين يدخلون ما عندهم سكن ولا عندهم شيء يحجون مشيا يسبقون، فإذا وصلوا إلى المسجد جلسوا في الصباح في الجهة التي هي من نمرة، فإذا زالت الشمس تحولوا إلى الجهة التي هي من عرفة وتم حجهم، لكن هؤلاء بعضهم فيه كسل ما سيجد اللذة مثل ذاك الذي يتقدم إلى الصخرات وإلى ويتعب. نعم، وبعضهم ربما لا يدري أين الذي في عرفة وأين الذي في عرنة، ويجلس والناس ينتهون من الوقوف وهو ما زال في عرنة، لكن هناك العلامات الواضحات التي تدل الحاج والمعتمر. طيب، قال: ويجمع العصرين فيها ويخطب، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة. انظر، إذن هو ما نزل بعرفة، نزل بنمرة قبل عرفة. والمناسك ما بين كل منسك ومنسك فاصل، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة الذي فيه نمرة، وبين مزدلفة ومنى وادي من يقول وادي محسر، وادي محسر. وأما بين منى ومكة فمعروف فيها تلك الجبال، جبل النور وغيره. قال فنزل بنمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، جمع تقديم مع القصر أو بدون القصر، مع القصر. ثم خطب الناس عند من هذا السؤال، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. طيب، عند من هذا السؤال؟ عندك، ما هي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ أحسنت، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في عرفة ولا صلى شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر؟ في نمرة، ونمرة ليست من عرفة. هو صلى يوم عرفة لكن ليس في عرفة، يجوز. لكن نحن نقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجواب؟ لم يصلي في عرفة شيئا. طيب، الوقوف بعرفة بعد الزوال ينطلق إلى عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، وهو أعظم أركان الحج. ولهذا جاء من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال الحج عرفة. الحج عرفة، أي لعظم هذا اليوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الوقوف أو من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، بمعنى أن هذا هو أعظم أركان الحج، فمن أدركه فقد أدرك الحج. فهو ركن كما سمعت من أركان الحج، وهو أعظم أركان الحج، وهو أعظم أركان الحج. بقي متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس. إيش معنى بعد زوال الشمس عندك؟ بعد أن تزيغ الشمس عن كبد السماء، صح؟ نعم، عند أن تبدأ الشمس تميل عن كبد السماء في الظهر، يعني بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر. إذا أذن المؤذن معناه الشمس إيش؟ زالت. إذن بعد الزوال هذا يبدأ الوقوف بعرفة، يبدأ الوقوف بعرفة. هذا قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وذهب الإمام أحمد وهو قول الحنابلة إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من متى؟ من بعد طلوع الفجر في اليوم التاسع في يوم عرفة. قالوا يبدأ من بعد الفجر. ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. الليل معروف أنه سيقف متى؟ ليلة اليوم العاشر. طيب والنهار؟ أي نهار؟ نهار اليوم التاسع. والنهار يبدأ من متى؟ من الصباح بعد صلاة الفجر. قالوا فهذا دليل على أنه يبدأ من الصباح. وهذا القول فيه نظر، وإن كان هذا القول رجحه الشيخ بن باز، لكن يقال السنة أن الوقوف بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه السنة لتقدم إلى عرفة لو كان بعد الفجر، لكن يقال هذا الحديث الذي ذكرتموه دليل على الجواز. السنة بعد الزوال، ومن تقدم في الصباح فهو جائز، ومن تقدم في الصباح فحجه صحيح، لكن السنة بعد الزوال. وهذا الذي عليه عمل أمير الحج من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الذي هو أمير الحج، أين يصلي الظهر والعصر؟ في عرنة كل سنة. هل ممكن سنة من السنوات تنتقل الخطبة إلى عرفة؟ لا. إذن هذا عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والشيخ العثيمين يقول هو الأحوط، يقول هو الأحوط. والشيخ الفوزان في الملخص الفقهي يرجح قول الجمهور، يرجح قول الجمهور. وكما سمعت أن أغلب الحجاج يقفون في عرفة من الصباح لأنهم لا يستطيعون، ربما من شدة الزحام ما تدري أين مسجد عرنة، تقف إلى الليل وأنت ما تدري أين مسجد عرنة ولا تدري أين أنت في أي اتجاه. المهم تدعو توكل على الله. إذا صعدت أو خرجت تمشي، خرجنا نمشي قلنا نريد أن نذهب إلى الصخرات نطبق السنة، فكدنا أن نموت عند الصخرات من شدة الزحام عندها. طيب، قال: فنزل بنمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح، فوقف على الموقف من عرفة ثم يفيض من عرفة. عرفنا متى بداية الوقوف بعرفة، وأن الراجح أنه من بعد الزوال، ومن وقف في الصباح، من بدأ من الصباح فلا شيء عليه. بقي متى يفيض من عرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، إيش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالإفاضة من عرفات يبتدئ بعد غروب الشمس، وهذه هي السنة أنه لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمهور أهل العلم يرون أن من دفع قبل ذلك فحجه صحيح، من دفع قبل ذلك فحجه صحيح، ولكنه خالف الأولى، وخالف في هذه المسألة الإمام مالك، فقال: من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه فاسد. والصحيح قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار. فالذي يقف من بعد الزوال إلى المغرب وقف ولا ما وقف؟ وقف، إذن حجه صحيح، لكنه خالف السنة. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن الوقوف لا بد منه إلى الغروب، وهذا الذي عليه العمل حاليا. ولهذا تجد أنهم يجعلون من العساكر من يقف أمام الناس فيمنعونهم من الدفع قبل غروب الشمس، وهذا طيب، تعويدهم على السنة، لأن الناس مستعجلون، ما تكاد الشمس تغرب إلا ومئات الآلاف على أطراف الحدود، على حدود عرفة، فينطلقون كالسيل، مع أن السنة أن الدفع من عرفة يكون بسكون بهدوء وسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة، حثهم على السكينة، والناس يستعجلون. فإياك إن كانت معك عائلة أو كبير سن أن تتقدم في المقدمة، إياك، إلا إذا كنت تريد تتخلص من نفسك، خاصة إذا كان كبير السن أو معه امرأة وأولاد، فإنهم يندفعون بشدة فيصطدمون ويتزاحمون في بداية الاندفاع، فإذا ذهبت الزحمة والشدة بعد ذلك يسهل عليك الدفع من عرفة. بقي هذا أول وقت الدفع، متى؟ بعد غروب الشمس، ولو دفع قبل ذلك فحجه صحيح وخالف السنة. ومتى ينتهي الدفع من عرفة؟ ينتهي الإفاضة أو الدفع من عرفة بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر بلا خلاف عند أهل العلم، نقله الإمام ابن قدامة. يعني لو أن إنسان جلس في عرفة تعب مرض، الناس دفعوا وهو مريض يتعالج، يركبون له مغذية ويشرب بعض الأدوية، ما يستطيع أن يمشي، فاستراح وتعشى ودفع بعد نصف الليل، يعني انطلق إلى مزدلفة بعد نصف الليل، هل يجوز هذا؟ يجوز. بل لو أن إنسانا تأخر وما استطاع أن يدخل عرفة إلا في الليل ووقف في آخر الليل ودفع قبل الفجر، هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، من أدرك ساعة من ليل أو نهار، المهم لا يتأخر إلى طلوع الفجر، يدفع قبل طلوع الفجر بإجماع أهل العلم. ولكن السنة أن يكون الدفع متى؟ بعد الغروب مباشرة، بعد الغروب مباشرة ينطلق إلى مزدلفة. قال: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر. وهذه مسألة مزدلفة نجعلها إلى درس قادم، لأنها منسك بحالها، وهو ينطلق المغرب بعد المغرب بعد غروب الشمس. ومتى يصل مزدلفة؟ متى يصل مزدلفة؟ عند من؟ من الذي قد حج؟ المهم الناس يختلفون، فالذي يسبق يصل مبكر، قد يصل الساعة 10، 9:30، والذي ما يستطيع يستعجل مع الأولين قد يصل نصف الليل، وبعضهم ربما ما يصل إلا مع الفجر، ما يصل خاصة الذي يركب. والذي ينطلق من عرفة إلى مزدلفة ماشيا أحسن من الذي ينطلق راكبا، الذي ينطلق ماشيا أسهل له وأيسر وأحسن، يستطيع أن يدخل مزدلفة ويبيت فيها. أما الذي يركب في بعض الأحيان يغالطونه أصحاب السيارات، يغالطونه، يأتون قالوا زحام 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 ويخرج مباشرة إلى ميناء. وهذا سيأتينا في درس في الكلام على المبيت في مزدلفة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.